زال الكلام في باب الأسماء المنصوبة ووصلنا إلى مبحث الاستثناء. وهناك خلاف بينهم في أن الاستثناء بالنسبة لقسمين المتصل والمنقطع هل هو مشترك معنويا كتقسيم الإنسان مثلا إلى شاعر وكاتب أو الحيوان إلى ناطق وغير ناطق إلى آخره، أم أنه مشترك لفظي كتقسيم لفظ العين إلى العين الجارية والباكية؟ ليس هناك معنى جامع في المشترك اللفظي، لا يوجد لدينا معنى جامع موجود في جميع الأقسام، إنما لدينا أقسام متباينة في حقيقتها، لا يوجد مقسم واحد يجمعها. فهل الاستثناء بالنسبة إلى المتصل والمنقطع من قبيل المشترك المعنوي؟ يعني المتصل والمنقطع أنواع لجنس الاستثناء، أم أنهما لا، من قبيل المعاني المتباينة المختلفة التي يدل عليها لفظ استثناء؟ عبارة الشارح تحتمل كلا المذهبين، أنه قال الاستثناء نوعان، هذا يوحي بأي شيء؟ بأنه يرى الاستثناء جنسا تحته نوعان، هما الاستثناء المتصل والمنقطع، فيكون من باب المشترك المعنى. وله أيضا الشارح عرف، لم يعرف الاستثناء مطلقا في البداية ثم بعد ذلك ذكر أنواعه، وإنما ترك تعريف الاستثناء أصلا ومباشرة أخذ بتعريف كل واحد من القسمين. وهذه الطريقة عادة ما تفعل في مورد الاشتراك اللفظ، عندما لا يكون هناك معنى جامع لا نعرف المقسم، وإنما نأخذ بتعريف كل قسم من القسمين، لأنه ليس لهما معنى جامع ذاتي، فلذلك لابد أن نتعرض لحقيقة كل واحد منهما على حدة. المصنف والشارح أيضا فعل هذا الأمر، فيظهر من ذلك ماذا؟ أنه يختار أنه من قبيل المشترك الله كيفما كان. عرف الشارح الاستثناء المتصل بأنه إخراج مذكور بإلا أو ما في معناها من حكم شامل له ملفوظ به أو مقدر، ملفوظ به أو مقدر. وفي قباله عرف الاستثناء المنقطع بأنه أين هو؟ وأما الاستثناء المنقطع إذن هو الإخراج بإلا أو غير أو بيداء لما دخل في حكم دلالة المفهوم. والفرق بين التعريفين من جهتين، الجهة الأولى أنه في الاستثناء المتصل لم يشترط أدوات أو أن يكون الإخراج بأدوات معينة. طبعا باستثناء شرط وهو أن تكون الأداة صالحة للدلالة على الإخراج. فقال إلا وما في معناه. وأما في الاستثناء المنقطع فنلاحظ أنه حدد الأنواع، حدد الأدوات التي يمكن استفادة الاستثناء المنقطع منها، فقال إلا وغير وزيدة. والجهة الثانية أن الاستثناء المنقطع متصل يتضمن إخراجا للشيء عن الحكم الذي دل عليه الكلام بالمطابقة، أو فقل بالدلالة المنطقية. وأما الاستثناء المنقطع فقد تضمن إخراجا للشيء من حكم استفدناه من الدلالة الالتزامية للكلام، أو فقل من دلالتها المفهومية. يأتي الكلام في الجهة الأولى، وإنما نتحدث في الجهة الثانية. توضيح الجهة الثانية أن الكلام له مدلول مطابقي وآخر التزاميا. والفرق بينهما أن المدلول الالتزامي معبر عنه، أن المدلول المطابقي معبر عنه في الكلام صراحة، غاية الأمر أن اللفظ المؤدي لهذا المدلول المطابق قد يكون مذكورا وقد يكون في قوة المذكور. أي ما معنى في قوة المذكور؟ أي محذوفا قام عليه الدليل. لكن على كل حال لا يخرج عن كونه مدلولا مطابقيا. يعني مجرد أن ترى أن لفظه غائب ساقط من الكلام لدلالة دليل عليه، هذا لا يعني أنه لم يعد مدلولا مطابقيا. إذا المدلول المطابق يتسع ليشمل معنيين: معنى دل عليه الكلام بلفظ صريح مذكور، ومعنى دل عليه الكلام بلفظ صريح مقدرا في قوة المذكور. وأما المدلول الالتزامي فهو المعنى الذي لا يستفاد من صريح الكلام، أي لا يكون معبرا عنه بألفاظ الكلام ولا بألفاظ مقدرة في الكلام. والذي ينبغي أن نلتفت إليه هنا أن المدلول الالتزامي الذي نتحدث عنه هو ما يعبر عنه في علم الأصول بمفهوم الموافقة. لا ما يعبر عنه بمفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة ما هو؟ لا، واحد من أمثلته، واحد من أمثلته. نعم، مفهوم الموافقة هو المدلول الالتزامي الذي يكون موافقا في الكيف للمدلول المطابق. هذا نسميه مفهوم الموافقة. إذا مفهوم لأنه مدلول التزامي، والمدلول الالتزامي في الأصول يسمى مفهوما، وموافقة لماذا؟ للتوافق في الكيف بينهما. مثلا لا تقل لهما أف، قول أف منهي عنه، بلازم هذا الكلام ماذا نستفيد بالدلالة الالتزامية؟ نستفيد النهي عن الضرب مثلا. فشوف، تلاحظ المدلول الالتزامي هو النهي عن الضرب الذي هو الشبيه النافي، والمدلول المطابق ما هو؟ النهي عن قوله أف. فهذا مدلول مطابقي، هذا مدلول التزامي، وبينهما توافق في الكيف. مفهوم المخالفة ما هو؟ فواضح، مدلول الالتزامي الذي يكون مخالفا في الكيف للمدلول المطابق، كما تقول مثلا إن جاء زيد فأكرمه، إن جاء زيد فأكرمه، الحكم ما هو؟ وجوب الإكرام عند مجيء زيد. مدلول الالتزام ما هو؟ عدم وجوب الإكرام عند عدم مجيء زيد، انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء وجوب زيد. كان الكيف هو الثبوت، صار الكيف هو السلب والانتفاء. هذا نسميه مفهوم المخالفة الذي نتحدث عنه هنا، الذي هو شرط في الاستثناء المنقطع، هو مفهوم الموافقة. والإيماء والتنبيه بلي بالنتيجة الآن هو من مصادقها يعني. الآن هذا هو المراد، لأنه هناك ترادف بينهما. الآن نأتي بمثالين، مثال نوضح فيه هذه الجهة في الاستثناء المتصل، ومثال نوضح فيه هذه الجهة في الاستثناء المنقطع. إن قلت ما ضربت إلا زيدا، أو ما ضربت أحدا إلا زيدا، فزيد أخرج من حكم مذكور في الكلام. وهو ما هو الحكم المذكور في الكلام؟ الضرب المنفي عن كل أحد. ما ضربت أحدا، فتأتي وتخرج زيد من تحت هذا الحكم المذكور في الكلام، المصرح فيه في الكلام، الدال عليه الكلام بألفاظه الصريحة. لكن إذا قلت مثلا قام القوم إلا حمارا، فحمارا أخرجتها من حكم، لكنه ليس مذكورا في الكلام، لأن الحكم المذكور في الكلام ما هو؟ قيام القوم. وحمار لم يخرج من قيام القوم، لماذا؟ لأن القوم لا يشمله، وإنما خرج من حكم استفيد من إشعار الكلام، استفيد من الدلالة الالتزامية للكلام. فإنك إذا قلت قام القوم فهم منه، أو ربما فهم منه حصول القيام لجميع من هو موجود في ذلك المكان، أعم من القوم وغيرهم. وهذا الحكم، إذا نشوف لدينا حكمان، قيام القوم وقيام الجميع، القوم وغير القوم. الآن عندما تقول إلا حمارا، الإخراج من أي حكم كان؟ هل كان من قيام القوم أم من قيام غير القوم؟ من قيام غير القوم. فقد أخرجت حمارا من حكم غير مذكور في الكلام، لذلك هذا يسمى استثناء منقطع. الآن بقي، الآن يذكر المصنف مثلا قيود تعريف الاستثناء المنفصل ماذا يخرج بها، قيود تعريف الاستثناء المنقطع ماذا يخرج بها، ربما يسمى الاستثناء المنقطع بالمنفصل أيضا. طب الآن نقرأ ونطبق. يقول الاستثناء نوعان، منقطع أو متصل ومنقطع. فالاستثناء المتصل إخراج مذكور بإلا أو ما في معناها، بإلا بأي شيء متعلقة؟ إخراج. إذن إخراج بإلا لأي شيء بمذكور، بإلا أو ما في معنى إلا، معطوف على إلا. ما في معناها من حكم شامل له، هذه من ما هي؟ لا، هي من الطبعية، هي توهم أنها البيانية لأنها وقعت بعد ما هو، لكن من الطبعية. إخراج مذكور هذه متعلقة بإخراج، تخرجه من أين؟ تخرجه من حكم شامل له ملفوظ به أو مقدر. الآن هذه العبارة يشتمل فيها احتمالا. الاحتمال الأول، من حكم شامل له، من حكم شامل له، ومن حكم شامل له. ما الفرق بينهما؟ مثلا شوف، من حكم شامل له، ومرة تقول من حكم شامل له. الاحتمال الأول، شامل لا تكون وصف للحكم، لا تكون وصفا للحكم، وإنما تكون وصفا للمضاف إليه المحذوف، يعني من حكم لفظ شامل له، أو من حكم شيء شامل له. فهذا المعنى يمكن تصحيحه، نقول هكذا. الآن ما قام القوم إلا زيدا، ما قام القوم إلا زيدا أو إلا زيدا، المهم زيد من أين أخرجتها؟ أخرجتها عن حكم القوم الذي هو لفظا مذكور في الكلام شامل لزيد. حكم، شوف، لدينا ما قام القوم، لدينا حكم وهو القيام، ولدينا لفظ شامل لزيد. اللفظ الشامل لزيد ما هو؟ القوم، لأن زيد واحد من القوم. فالقوم حكمنا عليه بحكم، ما هو هذا الحكم؟ حكمنا عليه بحكم وهو القيام. فعندما قلنا إلا زيدان، زيدان من أين أخرجناه؟ لم نخرجه من القيام، لا معنى لإخراجه من القيام، وإنما أخرجناه من أين؟ من زيد الذي حكمنا عليه بحكم وهو القيام. أخرجناه من القوم الذي هو لفظ مذكور في الكلام حكمنا عليه بحكم وهو القيام. إذن الشامل لزيد من هو؟ هل القيام أم القوم؟
القوم.
إذا من حكم شامل له، ويجوز أن نقرأها من حكم شامل له. طبعا الحكم لا يشمل الفرد إلا بمعنى أنه يعني حكم منصب على الموضوع الكلي الذي واحد من مصادقه هذا الفرد، فيكون وصفه بالشامل وصفا من باب إسناد الشيء إلى غير ما هو له، من باب إسناد المجازي أو من باب المجاز في الإسناد. إذن من حكم شامل له ملفوظ به، شوف يتغير الآن على الاحتمالين، على الاحتمال الأول ملفوظ به تكون وصفا لمن؟ أنا أريد أن أقول أن لكل من الاحتمالين قرينة قوية. لو قلنا لو قرأناها من حكم شامل له، شامل وصف لمن؟ ليس وصفا لي لحكم بل لشيء الذي هو مقدر. طب ملفوظ أو مقدر ما هو؟ وصف لأي شيء؟ لذلك الشيء أيضا. يعني من حكم شيء هذا الشيء له ثلاثة أوصاف أو له وصفان، شامل ملفوظ أو شامل مقدر، حتى ندخل كما يقول المصنف الاستثناء التام والاستثناء المفرد. مرة تقول ما قام القوم إلا زيد، مرة تقول ما قام إلا زيد. فالقوم مرة يكون الذي هو اللفظ الشامل لزيد، مرة يكون ملفوظا به ومرة يكون مقدرا. إذن هذه قرينة تقوي هذا الاحتمال، مضافا إلى ما ذكرناه من أنه نعم بأن الحمل على من حكم شامل فيه نوع من التجاوز في الإسناد. الآن لكن ما ذكرناه من الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع ماذا كان؟ أن الحكم تارة يكون معبرا عنه في الكلام صراحة، وتارة لا يكون معبرا عنه في الكلام صراحة. فهذا الحكم الشامل له الملفوظ أو المقدر، الملفوظ أو المقدر كيف؟ نعم، فهذا الحكم مرة يكون ملفوظا به ومرة يكون مقدر، لكن هذا يعني حسب الظاهر هذا بعيد. لذلك من حكم شامل له ملفوظ به أو مقدر. الآن نقرأ. فالإخراج جنس يشمل نوعي الاستثناء، فالإخراج جنس يشمل نوعي الاستثناء، هذا تصريح لأنه يراه من باب المشترك المعنى. ويخرج إذن هذا الجنس يشمل ويخرج، ويخرج الوصف بإلا، معنى الجنس المعروف أنه يدخل ولا يخرج. جنس يشمل نوعي الاستثناء ويخرج
الوصف بإلا.
لأي شيء يخرج؟
بإلا بغيد إلا.
لا لا لا، أنا سيأتي هذا توضيح هذه العبارة ما معنى الوصف بواسطة إلا، هذا هو المقصود. ويخرج الوصف بإلا، كقوله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذه الآية فيها كلام طويل. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أطبقت كلمة المفسرين تقريبا أن هناك من نسب إليه القول بالاستثناء نصا، بالقول بالاستثناء سهوا، وهو على ما في ذهن ابن الحاسب. على كل حال أطبقت كلمة المفسرين على أن إلا الواردة في هذه الآية الشريفة ليست للاستثناء، وإنما هي صفة بمعنى غير، وأن لفظ الجلالة، وإذا كان صفة بمعنى أو قبل لفظ الجلالة، وأن المعنى لو كان فيهما آلهة موصوفون بأنهم غير الله لفسدتا. فإلا هنا ليس في الإخراج، وإنما جيء بها لتكون وصفا. طبعا عندما قلنا إخراج الاستثناء ماذا عرفنا؟ إخراج مذكورا. طب فحينئذ يخرج عنه مثل هذه الآية، لأن إلا في هذه الآية ليست للإخراج، هذا ليس استثناء. فبقولنا إخراج أخرجنا هذه الآية الشريفة. إذن إلا في هذه الآية للوصف وليس للاستثناء. لفظ الجلالة ماذا نعرفه؟ يقولون وأما لفظ الجلالة فمضاف إليه، ولكن نقل إليه الحكم الإعرابي الذي لإلا، لأن إلا صارت ماذا؟ نعم، لأنها بمعنى، لأنها اسم بمعنى غير، لم تعد حرفا. نعت لأي شيء؟ لآلهة، وآلهة مرفوع، والنعت يتبع المنعوت، فحكم إلا ما هو؟ الرفع. لكن نقل حكمها إلى لفظ الجلالة لمكان التلازم بين المضاف والمضاف إليه، ولأنهم كرهوا أن يظهر أن تظهر علامة العمدة على ما هو في أغلب استعمالاته حرفا، إلى آخر الأسباب التي فيها. إذن إلا الله، الله مضاف إليه، غير الله، لكن نقل إليه الضم فلم يظهر عليه جر. لماذا لم يصح أن نحمله على الاستثناء؟ قالوا لدليلين. الدليل الأول، طبعا هنا الحمل على الاستثناء أعم من أن يكون الحكم الإعرابي لله هو النصب، يعني المستثنى منصوب أو من باب الإتباع كما سيأتي، لأن معنى الاستثناء موجود في الصورتين، في صورة الإتباع وفي صورة النصب على الاستثناء. عندما ننفي معنى الاستثناء ينتفي الإتباع أيضا، يعني لا ينتفي فقط النصب، ينتفي الإتباع أيضا. وإن كان الإتباع له دليل آخر أيضا يبطله، فيكون الإتباع له ثلاثة أدلة تبطله. أما أصل الاستثناء لماذا لا يجوز الحمل عليه؟ لدليل. الدليل الأول أن المعنى يفسد لو حملنا الآية على الاستثناء، لأن المعنى حينئذ لو كان فيهما، حينئذ يعني حين إرادة الاستثناء، لو كان فيهما آلهة يستثنى منهم الله لفسدتا، أي هناك حالتان: حالة فيها آلهة والله تعالى معهم، طبعا تعالى عن ذلك علوا كبيرا، لا نحن بصدد بين وجه الفساد. إذن حالة هناك آلهة والله معهم، يعني من بينهم من جملتهم، وحالة أخرى فيها آلهة والله ليس من بينهم. والفساد من أين نأتي بالفساد؟ فسدتا، فساد السماوات والأرض أين يترتب؟ وفساد السماوات والأرض يترتب على أي حالة؟ على الحالة الثانية، يعني الآلهة من دون الله. ولا يترتب على الحالة الأولى. وهذا المعنى فاسد قطعا. لأن الآية من أقوى الأدلة على التوحيد، على أن الإله واحد، وأنت جعلتها ماذا؟ جعلت فساد السماوات والأرض على تقدير دون تقدير، هذا لا يثبت التوحيد. حتى تثبت التوحيد لا بد أن تقول بأن الآية تثبت الفساد على جميع تقادير الشرك. وأنت في هذه الحالة ماذا قلت؟ قلت يوجد آلهة مرة معهم الله مرة بدون الله. إذا كان بدون الله يحصل فساد في الكرة الأرضية في السماوات والأرض، لكن إذا كان الله معهم لا يحصل فساد. نقول للخصم أن يقول إذن أنا ألتزم بهذه الحالة ولا أريد أن ألتزم بأن الله بأن الإله واحد. هذه الآية لا تعود من الأدلة على التوحيد، مع أن كون هذا دليلا على التوحيد أمر قطعي بالبداهة. هذه الآية تثبت التوحيد، العرف يفهم منها المعنى المثبت للتوحيد. فلو حملنا إلا على معنى الاستثناء لما أثبتت التوحيد. شوف حتى نعيد باختصار، الآن أنت ماذا قلت؟ إلا بمعنى الاستثناء. تعال نضع بدل كلمة إلا كلمة يستثنى أو مستثنى أو استثنى. لو كان فيهما آلهة إلا الله يعني يستثنى منهم من؟ الله. إذن لو كان، إذن الآية عن أي فرضية تتحدث؟ عن الآلهة الذين يستثنى منهم الله، يعني الذين الله ليس معهم. متى تفسد السماوات والأرض؟ في هذه الصورة، في صورة أن الآلهة موجودون والله ليس معهم ليكون قيما عليهم مثلا. يبقى احتمال أن يكون الله وحده، وهذا هو الذي نريده نحن، واحتمال أن الآلهة موجودون والله تعالى معهم، لذلك لم تفسد الكرة الأرضية. هل تبقى الآية دليلا على التوحيد؟ لا، لأن الآية حينئذ تكون قد اعترفت بصورتين، صورة فيها شرك وصورة فيها توحيد، فلا تكون الآية دليلا على التوحيد، وهذا مقطوع البطلان. فالذي أدى إلى ذلك ما هو؟ حمل إلا على معنى استثناء، بخلاف لو حملناها هكذا، لو كان فيهما آلهة غير الله، كل آلهة أو كل إله تفرضه غير الله، فماذا سيحصل؟ سيؤدي ذلك إلى فساد السماوات والأرض، لا فساد فيها. وهذا نص في التوحيد. كل إله غير الله مع الله بدون الله، كل إله غير الله تفرضه موجودا، ماذا سيؤدي؟ سيؤدي فرض وجوده إلى فرض فساد السماوات والأرض. والسماوات والأرض لم تفسدا، هذا دليل على أي شيء؟ على أنه لا يوجد آلهة غير الله، لذلك حملناها على أنها صفة. إذن الدليل الأول فساد المعنى لو حملنا على استثناء. الدليل الثاني، طبعا لا بأس لو تحدثنا في مثل هذه الآيات، الآن ابن الناظم على غير عادة بقية شراح الألفية يمثل في هذا البحث بالخصوص أغلب أمثلته من القرآن الكريم، أو كثير من أمثلته من القرآن الكريم، فلا بأس لو تحدثنا في الآيات باعتبار أن هذا من جهة إعراب للقرآن ومن جهة تمخيح للمعنى القرآني، يعني على كل حال. الدليل الثاني أن الاستثناء ما هو؟ هو إخراج شيئا من شيء بحيث لو لم تخرجه عنه لكان إما معلوم الدخول فيه كما في الاستثناء المطلق، أو معلوم الخروج عنه كما في الاستثناء المطلق. شوف الآن هكذا، ما ضربت أحدا إلا زيدا، زيد لو لم أخرجه من أحد، لو لم أستثنه من أحد، كان داخلا فيه أو لا؟ كان معلوم الدخول فيه، لذلك نقول هذا استثناء مطلق. الاستثناء المنقطع، ما قام القوم إلا حمارا مثلا، أو قام القوم إلا حمارا، حماران لو لم أخرجه من القوم لكان معلوم الخروج عنه. هذا استثناء منقطع، وما نحن فيه الآية الشريفة ليست من هذا القبيل. لماذا؟ فهي لا منقطع ولا متصل، فليس استثناء أصلا. حتى يكون استثناء لابد أن تصدق هذه الضابطة، أنه لو لم تخرج لكان إما داخلا قطعا وإما خارجا قطعا. أنا الآن إذا ترجعون إلى كتب التفسير البحث عباراتهم صعبة، عبارات المفسرين صعبة فيما يتعلق بهذا المنطق. على كل حال، إذن لكان إما معلوم الدخول فيه وإما معلوم الخروج عنه، وما نحن فيه الآن نتحدث عن المستثنى. إخراج شيء يعني المستثنى منه عن شيء يعني عن المستثنى. لو لم تخرج زيدا من الأحد لكان داخلا فيها، لو لم تخرج الحمار من القوم لكان خارجا عنه، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل. المستثنى منه في الآية على فرض يوجد فيه استثناء، ما هو؟ آلهة. آلهة وآلهة جمع نكرة مثبت غير محصور. والجمع الذي من هذا القبيل لا دلالة له على العموم، فلا يعلم. ليش لا دلالة له على العموم؟ الذي يدل على العموم إنما هو الجمع المحلى بأل، أو الجمع المنون الواقع في سياق النفي أو الواقع في سياق الحصر. أما جمع مثبت منكر غير محصور هذا لا دلالة له على العموم. إذا لا دلالة له على العموم فلا يعلم أن الله داخل في المقصود منه أو لا. وحتى يكون الاستثناء يعني لولا الاستثناء لا يعلم أن الله داخل فيه أو خارج عنه. حتى يكون الاستثناء لابد أن يكون ما هي العلامة؟ أنه لولا الاستثناء لكان إما داخلا قطعا معلوم الدخول أو معلوم الخروج. وهنا نحن ماذا فرضنا؟ لا يعلم دخوله ولا يعلم خروجه. ليش؟ لأن آلهة فاقدة للدلالة على العموم، فيحتمل أن تكون عامة ويحتمل أن لا تكون، لكن هي ليست نصا في العموم، ليست ظاهرة في العموم. يحتمل أن يكون الله من بين الآلهة، يحتمل أن يكون ليس من بينها.
هي آلهة ما تدل على تنكير له المفرد، ما دل على العموم على النكرة. لا مفرد فيكون معلوم شروط.
لا تدل على الكثرة هنا، لكن لا لا أنها تدل على يعني هنا.
على الوحدة يكون معلوم الخروج.
نتيجة على الوحدة، ما المراد من الوحدة مع الجامعة؟ يعني الحصة يعني مجموعة من الآلهة. هذا ذكرناه في البلاغة أن المراد من دلالتها على الوحدة وحدة كل شيء بحسبه، يعني التنوين في التثنية تقول هذا للوحدة، لكن بأي معنى؟ يدل على واحد؟ لا، يدل على اثنين، يعني على زوج واحد أو على مجموعة واحدة إذا كان في الجمع كما هو هنا. طبعا الإتباع سيأتي، شروط الرفع على الإتباع بعد إلا، مع قطع النظر أن المعنى يكون فاسدا كما ذكرنا، شروطه أن يكون الكلام منفيا، والكلام هنا موجب وتام، والكلام الموجب التام يجب فيه النص. لذلك يقول، نعود إلى أصل البحث، ويخرج الوصف بإلا كقوله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الآن مثل هذا البحث، مثل هذه الأبحاث لا تدرس عادة، لكن لا بد لطالب النحو بعد أن يتم دراسته النحوية أن يشتغل في مثل هذا النوع من أعراب الآيات، يذكر الوجوه ويبين المعنى مثله. ونحن إذا اشتغلنا بهذه الطريقة نستطيع أن نعرف الصحيح الذي نحتاج الغث من المطالب النحوية، من الثمين من المطالب النحوية، إن نستطيع أن نعرف المفيد من غير المفيد، ما الذي نحتاجه من النحو في عملية الاستنباط وما الذي لا نحتاجه. وخير مثال المطبق عليه ذلك هو آيات القرآن الكريم. لذلك الكتب التي تحتوي مثل المغني فيه ميزة أن أكثر تمثيله بالقرآن الكريم. طب ابن ناظم في هذا البحث فعل هذا الأمر، لكن هذا لوحده لا يكفي، لأنك أثناء عرض المطلب الدراسي لا تستطيع أن تعرب الآية حق إعرابها وأن تذكر الوجوه المتصورة فيها وكيف يتأثر الإعراب بالمعنى وكيف يتأثر المعنى بالإعراب. طب يقول: وقلت إخراج مذكورا ولم أقل إخراج اسما لأعم استثناء المفرد واستثناء الجمع، يعني المستثنى منه بالاستثناء المتصل يمكن أن يكون مفردا ويمكن أن يكون جملة في تأويل المشرق. نحو: قام القوم إلا زيدا، فالذي أخرجته هنا ما هو؟ زيد وهو مذكور، واستثناء وهو مذكور بعد إلا، واستثناء الجملة لتأويلها بالمشرق نحو: ما مررت بأحد إلا زيد خير منه. زيد خير منه جملة هي المستثنى، فالذي أخرجته ما هو؟ جملة وليس اسما. الذي أخرجته جملة وليس اسما لتأولها بالمشتق. كيف نؤول هذه الجملة بالمشتق؟ ما مررت بأحد إلا زيد خير منه. إلا ماذا؟
مفضول.
نعم، إلا هكذا أقل رتبة أو مفضول من زيد. ما مررت بأحد إلا أقل أو إلا الأقل خيرا من زيد. وقلت بإلا أو ما في معناها. طبعا ليش اشترطت الجملة أن تكون مؤولة بالمشتق؟ لأنك تريد أن تخرجها عن لفظ يشملها، وهذا اللفظ الذي يشملها أنت أثبت له حكما. وعادة لا نحكم على الجملة وإنما نحكم على مفردة، المحكوم عليه لا يكون جملة إلا إذا أولت هذه الجملة بالمشتق. وأنت ماذا تريد؟ تريد أن تخرج شيئا عن هذا الشيء الذي حكمت عليه، فلابد أن يكون هذا والاستثناء متصل، فهذا من جنس هذا. فإذا كان هذا مفردا فهذه الجملة لا نستطيع أن نبقيها على ظاهرها، بل لابد من إجراء عملية تعديل عليها حتى نرجعها بحيث يصح أن تكون محكوما عليها، وحتى يصح أن تكون محكوما عليها لابد أن تكون مفردا أي مؤولة بالمفرد. لذلك قال بتأولها بالمشتق. وقلت بإلا أو ما في معنى إلا ليخرج التخصيص بالوصف ونحو. أنت مرة تخصص الحكم بإلا، تقول أكرم زيدا إلا إن جاءت كذا وكذا، هذا تخصيص للحكم بأي شيء بواسطة إلا. لكن مرة تقول أكرم الرجل العالم أو أكرم زيدا مصليا، خصصت بالحال. أو لا، مثلا أكرم زيدا العالم، خصصت بالنعم. فطرق التخصيص والإخراج مختلفة. حتى تسمى طريقة التخصيص استثناء لابد أن يكون المخصص ما هو؟
إلا.
فلما قال إخراج بإلا خرجت سائر طرق التخصيص، فإنها إخراج بغير إلا وما في معنى. ويدخل الاستثناء بغير وسوى وحاشا وخلا وعدا وليس ولا يكون، ويأتي الكلام فيها بالتفصيل. الآن نحن بصدد شرح مفردات التعريف. وقلنا من حكم شامل له. يخرج ماذا؟
هو نقال إخراج هو الجنس، أخرج من الجنس الوصف، يعني يخرج الوصف إلا.
يعني يخرج لا لو كان فيما آلهة بهذا القيد؟
ما نستخدم.
لا، لماذا؟ إنه شوف هناك لا يوجد لدينا تخصيص أصلا. نحن ليس لدينا تخصيص أصلا، أو لدينا تخصيص بالواسط. نعم بل. طب إذن وقلت من حكم شامل له ليخرج الاستثناء المنقطع، فإن الاستثناء المنقطع كما شرحنا من حكم غير شامل له. وقلت ملفوظ به أو مقدر. الآن يريد أن يقسم الاستثناء المتصل إلى استثناء تام واستثناء مفرد. الاستثناء التام هو الاستثناء الذي يكون في جملة تامة من دون الاستثناء. مثلا شوف الآن ما قام القوم إلا زيد، لدينا استثناء. قبل الاستثناء الجملة التي قبل الاستثناء ما هي؟ جملة تامة أو ناقصة؟ ما قام القوم، ما قام القوم جملة تامة. فالاستثناء التام ماذا؟ هو الاستثناء الذي يكون في جملة هذه الجملة قبل الاستثناء تام. في قباله ماذا؟ الاستثناء المفرد، مثل ما قام إلا زيد. تعال نحذف إلا زيد، ماذا يبقى؟ ما قام، قام تحتاج إلى فاعل، فاعلها لما يأتي بعد، فيقال هذا الفعل فرغ من عامله ويسمى الاستثناء استثناء مفرد. فعندما قال ملفوظ به أو مقدر، فهذا الذي يشمل المستثنى، يعني المستثنى منه الذي يشمل المستثنى، إذا كان ملفوظا به حصلت تمامية الجملة فكان الاستثناء تاما. إذا كان مقدرا، إذا كان مقدرا حصل التفريغ في الجملة، لم يأخذ الفعل معموله فكانت الجملة ناقصة، فلذلك يسمى استثناء مفرد. يقول وقلت ملفوظ به أو مقدرا ليتناول الحد، ليشمل الحد تعريف الاستثناء التام والاستثناء المفرد. فالاستثناء التام ما هو؟ هو أن يكون المخرج منه مذكورا، المستثنى منه مذكور في الكلام، نحو قام القوم إلا زيدا، فالقوم الذي هو المستثنى منه مذكورا في الكلام، وما رأيت أحدا إلا عمرا. والاستثناء المفرغ هو أن يكون المخرج منه مقدرا في قوة المنطوق به، مقدرا في قوة المنطوق به، نحو ما قام إلا زيدا، التقدير ما قام أحد إلا زيدا.
هذه القرينة على حكم شامل.
نعم. وأما الاستثناء المنقطع، يأتي غدا الحمد لله.